بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك وعلى ولدك الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مررت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد مغناكم قفر، وقد درست منها الدروس، وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر فسالت عليها من دموعي سحائب إلى أن تروا والبان بالدمع والسدر، وراق فراق الروح لي بعد بعدكم، ودار برسم الدار في خاطر الفكر، وقد أقلقت عنها السحاب ولم يجد ولا در من بعد الحسين لها در إمام أبوح المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر، له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صريح صحيح ليس في ذلكم نكر، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه ضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل عطشانا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فيا لك مقتولا بكت حسما دما فمغبر وجه الأرض بالدم محمر ولهفي لزين العابدين وقد سرى أسيرا عليلا لا يفك له أسر وحيرني الدهر بحسيان وعلي ثقل هم لا أقدر أعوف أو لا أقدر أظل يم شلون أقدر أعوف حسين جسم موسد الغبرة وبحر الشمس عاري ودم يسيل من نحرة يا أهو يغسل أخلافي يا أهو ينزل بقبره أو يشلع سهم بجبده وخنصر الجف يرد يا أهو يوسد بلحده أو جسم على الثرى مطشر يا أهو يضل ويلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرى أن بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الذي كانت سيرة النبي تأمر الأمة بأمر وهو ملازمة أهل بيته والأخذ عنهم، بحيث رسول الله ما ترك طريق لا في قول ولا في فعل إلا وجاء به ليبين للأمة ذلك، أن الدين، أن تمسككم بالدين وأخذكم لمعالمه متوقف على أخذكم عن عترتي من بعدي. لكن ما نراه، ما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو العكس من ذلك تماما، أن كل من وصل إلى السلطة كان يسعى إلى أن يبعد أهل البيت عليهم السلام عن الناس، عن رعيتهم بكل طريقة، وإلى أن يشتت أنظار الناس عن النظر إلى أهل البيت وعلى عن الأخذ عنهم. طبعا سلكوا لذلك طرق كثيرة. الأول يعني في الفترة التي قد تلت وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان سعيهم إلى محو العترة محوا تاما. شوف نفس الهجوم الذي قد جرى على دار علي وفاطمة سلام الله عليهما حين نادى مناديهم يا علي اخرج وبايع وإلا أضرمنا عليك دارك نارا، كانت فيها صورة استفزازية لإخراج الإمام عليه السلام وإلى جر الإمام إلى مواجهة، مواجهة طبعا راح تكون مواجهة خاسرة باعتبار أن الإمام من كان معه هم أنفار قلائل، ومن هجم على داره ومن جاء إلى حربه هم بالآلاف. تلاحظ أنه دائما ما كانوا يتحينون الفرص، يريدون فرصة في سبيل محو الرسالة من خلال محو العترة. هاي الفرصة رأى الظلمة بنو أمية تحديدا باعتبار أن في يومها كان الحكم بأيديهم، أن هاي الفرصة سانحة في يوم عاشوراء باعتبار أن الحسين عليه السلام قد خرج ومعه كل ثقله أصحابه، خالصة أصحابه وأهل بيته، شافوا أن الفرصة سانحة إلى أن الحسين يقتل ويقتل من معه، وبالتالي ما لم يفعله أبو سفيان وهو يحارب رسول الله يوم أن كان أبو سفيان حاملا للواء الكفر، وما لم يفعله الأول بنو أمية، رأوا أنهم كانوا قادرين على فعله. لكن الله عز وجل إلى حكمة وعناية أن بني أمية في الوقت الذي قد ظنوا فيه إنهم قد محوا الرسالة من خلال قتلهم الحسين، الله عز وجل خلى يوم الحسين هو اليوم الذي من خلاله استمرت الرسالة وبقيت. بعد يوم عاشوراء هنا بنو أمية السلطة بصورة عامة عاشت حالة، وهي أن الأمة استفضعت عليهم ما فعلوا، أنه كيف لكم أن تتجرؤوا على إراقة دماء أبناء النبي بالصورة التي قد جرت في يوم عاشوراء. لذلك الأئمة عليهم السلام من شافوا حالة صحوة، خلينا نسميها نسبية، عاشتها الأمة، استثمر أئمتنا عليهم السلام ذلك استثمارهم إلها من خلال نشرهم لعلومهم، نشرهم للرسالة الحقة، هذا الرسالة المزيفة اللي اليوم السلطة تروج إلها وتبينها تلك ذاك الإسلام الذي يصوره الحكام للناس على أنه الدين الذي يستعبد الرعية، يسترقهم، يستصفي خيراتهم وأموالهم. إجا دور الإمام زين العابدين ومن بعده ابنه الإمام الباقر ثم الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى يبين الإسلام الأصيل عن طريق العلم. حين فتح أهل البيت أبواب بيوتهم وارتقى أئمتنا منبر جدهم صلى الله عليه وآله في المدينة ونشروا بين الناس علومهم وعلوم آبائهم، أخريات أيام الإمام الصادق، وهنا صار الحكم بعد لبني العباس، السلطة استشعرت بخطر أن علوم أهل البيت قد طبقت الخافقين. ابن حجر ينقل ويقول: نقل عن جعفر بن محمد من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر في جميع البلدان. لذلك صارت السلطة بعدها تتعامل مع أهل البيت ومع شيعتهم بمنتهى القسوة، تتتبعهم وتستقصيهم، بحيث إمامنا الصادق عليه السلام في أخريات حياته ضيق عليه حتى استشهد. بعده ولده الإمام موسى بن جعفر، مدة إمامته 35 سنة، كل مدة إمامة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والإمام قد عاشها في تضييق، تضييق سواء هو بالمدينة أو التضييق في الحبس الذي قد عانى الإمام منه مدة من الزمن إلى شهادة الإمام موسى بن جعفر. بعدها شاف هارون أن هذا التضييق لم يأتي بنتيجة، بل على العكس. العكس شنو اللي صار؟ شاف أن بغداد اللي بنيت للتو واتخذها العباسيون عاصمة لهم، بغداد قد تحولت إلى بغداد الولاء لأهل البيت. والدليل يوم تشيع جنازة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بغداد تضج بأهلها ويخرج أهلها منادين وإمامه وكاظماه. عاد بعدها صارت أكو طريقة جديدة يمارسها الظلمة، وهي فلنصطلح عليها ولنسميها بالاحتواء. شلون؟ أن يجيب الإمام، سواء المأمون يوم أن جاء بالإمام الرضا، المعتصم يوم أن جاء بالإمام الجواد، المتوكل يوم أن جاء بالإمام الهادي، يخلي الإمام تحت أنظاره، كل ما يجري حول الإمام رح يصير تحت ناظره، ويحاول بذلك أن يحد من تحرك الإمام، من مدى انتشار أتباعه ما بين البلاد. لكن الله عز وجل إلى حكمة أن هذا الأمر، مثل ما ذكرنا، وإن فيه ما فيه من ظلم أن أئمتنا كانوا يشخصون، يؤتى بهم قسرا إلى مكان تواجد الخليفة، لكن اللي ترتب على هذا الأمر أن الأئمة صار يعرف بهم وتبين مكانتهم، اللي كانت السلطة مثل ما ذكرنا بداية حديثنا تسعى إلى محوها وإلى أن لا يتبع الناس أهل البيت، وإذا بالسلطة من حيث شعرت أو من حيث لم تشعر هي اللي جاي يتعرف بالأئمة وتبين مكانتهم. خلي نبدي سأحنا بعدنا لا نزال نعيش أيام شهادة الإمام الهادي، لكن خلي نقدم لهذا الأمر، خلي نبدي من ما جرى على إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه. إمامنا موسى بن جعفر فترة السجن الطويلة استمرت 8 سنين من 175 إلى 183. أول سنة سجن الإمام فيها في البصرة، الوالي على البصرة ابن عم هارون المباشر، هارون ابن المهدي ابن المنصور، وعيسى ابن جعفر ابن المنصور. عد عيسى ابن جعفر، عيسى ابن جعفر بقى الإمام يما سنة، كتب إلى هارون قال له إني قد اطلعت على هذا الرجل في خلواته، رأيته رجلا كثير العبادة والدعاء، وما سمعته ذكرك في دعائه ولا ذكرني، حتى أنا وياك اللي ساجني ظلما لا يدعو علينا، إما أن تنقله من عندي أو أن أخلي سبيله. طبعا ما حد يقدر يحكي ويا هارون بهذه اللغة يقول له إما أو، لكن هذا مثل ما ذكرنا باعتبار ابن عمه. أخت زبيدة زوجة هارون، نقل الإمام عليه السلام من عنده إلى بغداد، كأن الإمام كان هو يريد أن ينقل إلى بغداد. في بغداد سجن الإمام في 3 مواضع، عند الفضل ابن الربيع الحاجب، ثم عند الفضل ابن يحيى البرمكي وهي الفترة الأطول، وأخيراً الأشهر الأخيرة عند السندي ابن شاهك عليه لعائن الله. الفضل ابن الربيع والفضل ابن يحيى كانا يسمحان للإمام بأن يغادر السجن، تطلع بس بشرط أن تبقى في بغداد، احنا سمحنا لك بالخروج لأن هارون مو ببغداد، ابقى في بغداد خارج السجن بحيث إذا اجى هارون رجع أنت نقدر أنه أنت ترجع إلى السجن مباشرة. صار الإمام يعيش في بغداد. بغداد مو أي مدينة، بغداد العاصمة، مركز الدولة، البقعة التي تقع تحت دائرة الضوء متسلطة عليها الأضواء، الحدث الذي يجري فيها ينتشر أثره في سائر البلاد انتشار النار في الهشيم. لذلك بدأ البغداديون يتأثرون بالإمام موسى بن جعفر. ترى بغداد بذاك اليوم عمرها كمدينة صار لعشرين سنة، اتخذت كمدينة بدأوا بنائها 145 انتهوا من بنائها 149، والإمام سجن بيها 176. 176 يعني صار لهاش كثر، إلى من 149 إلى 176 يعني 27 سنة صار لها بغداد، قد صارت مدينة. وأهلها من اللي سكنوها بالبداية؟ سكنوها رجالات الدولة العباسية، جيش إلى آخره، يعني ذولا اللي المفروض ولاءهم لبني العباس. نشوفهم خلال تواجد الإمام موسى بن جعفر تحولوا إلى الولاء، بحيث يوم تشيع جنازة الإمام أهل بغداد يضجون بالحزن. وجود الإمام في بغداد حتى وإن كان مسجون مثل ما ذكرنا أثر في أهل بغداد. بعد هذا الذي غرسه إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام بآلامه بحزنه بما جرى عليه من مظلومية وهو في السجن، لكنه غرس الولاء في بغداد، جاء من بعده حفيده إمامنا الجواد عليه السلام ليغرس هذا الولاء بصورة أكبر حين أشخص في أيام المعتصم 220. بعد شهادة الإمام الجواد المعتصم شاف بأن بغداد لم تعد تصلح لهم عاصمة، لابد أن ينقل العاصمة إلى مدينة أخرى. اليوم من نقرأ كتب التاريخ ويقولون أن عاصمة العباسيين بغداد هجرت ثم نقلت العاصمة، اتخذت أكو مدينة أخرى اسمها سرة مرة بنيت ونقلت العاصمة إليها، يذكرون سبب. السبب شنو هو؟ يقولون أن الأتراك من بداية حكم المعتصم، المعتصم خوالة من الأتراك سلطهم على الحكم، المعتصم طبعا هو هم ابن هارون يعني أخوته الأمين والمأمون، وهو وحتى من بعده الواثق، ذولا 4 خلفاء حكموا هم كلهم أبناء هارون. خوالة هذا من الأتراك سلطهم، صاروا قادة جيش ووزراء وجابوا جماعتهم ملأوا بهم بغداد. ذولا بغداد كانت مدينة متحضرة، وذولا إجوا من
بلاد يعني كانت في وقتها متدنية في مستوى الحضارة والمعرفة، فصاروا يؤذون أهل بغداد، يجون للمحل يأخذون منا السلعة ما يطون ثمن إلى آخره. أهل بغداد شكلوا وفد، دخلوا على الخليفة على المعتصم، قالوا له إحنا بعد ما نتحمل وجود خوالك ذول الأتراك وجودهم في بغداد، أنت بين خيارين، لو تطلعهم من بغداد أو أن نرميك بسهام السحر. قالهم شنو هي سهام السحر؟ قالوا له أن ندعو عليك وقت السحر. قالهم لا تدعون علي، أنا هذا أمر لا طاقة لي به أبدا. بنى مدينة جديدة وهي سرى من رأى سامراء ونقل العاصمة إليها. أريدك هيك ويا روحك تتأمل تقول هذا الكلام معقول؟ المعتصم ذاك الظلوم الغشوم اللي إراقة الدماء وظلم الناس من أيسر ما يفعل لا يأبه لذلك أبدا. أكو واحد يجرؤ يحكي وياه يقول له أنا أدعي عليك أدعو عليك وقت السحر، وهو لهالدرجة راح يتأثر يخشى دعاء الناس؟ هو اللي بالأمس قتل الإمام الجواد، اليوم هيك راح يتأثر بدعاء الناس ويقول لهم أي والله أنا راح أنقل العاصمة؟ أبدا، مو هذا الواقع. الواقع أن الخليفة يريد يعيش عاصمته لابد أن يكون أهلها موالين له. شاف أن أهل بغداد لم يبقوا موالين له، مو موالين إلى الآن، وإنما ولاؤهم لأهل البيت وهم ناقمون عليه وعلى العباسيين بصورة عامة. اتخذ عاصمة جديدة مو بعيدة عن بغداد، لأن بغداد هي التكتل الكثافة البشرية السكانية الكبيرة، هم مو بعيدة عن بغداد، هم يكون قد أمن على نفسه، أحاط نفسه بدائرة تحميه، لأن أهل بغداد إن نقموا عليه راح يقتلعوه هو وملكه. فبنى سامراء، بنيت سامراء سنة 224 اتخذت عاصمة. هو هلك 227 المعتصم، من بعده أخوه الواثق تولى الحكم 5 سنين من 227 إلى 232. من بعد الواثق ولي الحكم المتوكل ابن المعتصم. حكم المتوكل استمر لفترة طويلة نوعا ما، 16 سنة من 232 إلى 248. مما قام به المتوكل هو إشخاصه للإمام الهادي سلام الله عليه يوم أن جاء بالإمام الهادي إلى سامراء. اللاحظ مثل ما أن إشخاص الإمام موسى بن جعفر إلى بغداد وسجنه فيها، وكما أن إشخاص الإمام الجواد إلى بغداد وما جرى عليه فيها زرع غرس جذر وجود الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا الأمر أيضا قد عاد ليتكرر في سامراء. هسا غفلة من المتوكل، غباء من المتوكل، المتوكل راد شيء لكن اللي تحقق شيء آخر، لكن هكذا اقتضت مشيئة الله عز وجل. المتوكل جاي بالإمام يريد يحد من نفوذ الإمام، يحد من أتباع الإمام، لكن اللي تحقق هو خلاف ذلك تماما. أذكر لك فد حادثة منها وراح يتبين لنا ما قد ذكرناه. قد مرة أيام حكم المتوكل طبعا والإمام الهادي عليه السلام في سامراء، جابوا للمتوكل رجل نصراني قد فجر بامرأة مسلمة، نستجير بالله، أمسكوا به جابوا للمتوكل. حين جاءوا به إلى المتوكل هذا نطق بالشهادتين أسلم. المتوكل جمع الفقهاء قريبين منه، قال لهم هذا شنو حكمه؟ فعل هذا الفعل لكنه في نفس الوقت بعد ما فعل أسلم، فهذا يقام عليه الحد أم لا؟ وإذا كان يقام عليه الحد ما هو حده؟ هو الحد حد الفاحشة لو أكو شيء آخر. كل واحد منهم قال بقول، منهم من قال إنه لا حد عليه لأنه أسلم والإسلام يجب ما قبله، بعضهم قال لا هذا وإن كان أسلم يقام عليه الحد، واحد قال يقام عليه حدان. أحد الحاضرين قال المتوكل لو سألت ابن الرضا في ذلك، ابن الرضا كنية ما تقال فقط للإمام الجواد، الابن المباشر للإمام الرضا، حتى لحفيديه العسكريين، ودوا شخص إلى الإمام الهادي عليه السلام، يا ابن رسول الله الحادثة كالتالي: هذا الرجل الآن إحنا تحت أيدينا، ألقينا القبض عليه، يقام عليه الحد أم لا؟ وإذا كان يقام عليه الحد ما هو حده؟ الإمام أجاب قال: يقام عليه الحد. أي يقام عليه الحد، وحده هو أن يضرب حتى يموت تحت الضرب. رجع هذا الرسول إلى المتوكل، يقول الإمام الهادي عليه السلام: هذا يقام عليه الحد، وحده هو أن يضرب حتى الموت. الباقون من الفقهاء اللي جمعهم المتوكل واللي سألهم والذين قد قالوا بخلاف ما قاله الإمام الهادي، خذولا ما راح يسلمون مباشرة ويقولون إيه تمام، ما قاله علي الهادي عليه السلام هو الصواب باعتبار هو ابن رسول الله وهو حجة الله على خلقه وهم حملة الرسالة وهم أدرى بأحكامها، إحنا مشتبهين كنا. هذا من اللي عنده هيك نبل واللي لما ينظر إلى الحق أمامه يسلم ويقول خلص هذا الحق ما قاله غيري وأنا كنت مشتبه؟ من اللي يمتلك هذا النبل؟ قليل من الناس. ستشوف اثنين بس، اثنين ميناتهم يتناقشون على أمر اختلفوا كل واحد كان إلى رأي، واحد منهم كانت حجته قوية قال للثاني قال تفضل هذه أرقام وأدلة تبين أن أنا قولي هو الصواب وأنت مشتبه. الثاني بنائك يعني راح مباشرة يقول له إيه إذا أنا مشتبه وأنا أعتذر؟ أنا إلى الآن ما شايف شيء واحد هذا، حتى اللي هو مشتبه هو عرف مع نفسه أنه هو كان مخطئ، أقصاه أن يسكت وإلا يظل يدافع عن قوله عن رأيه. هذا بعد الأنا والاعتداد بالنفس هذه واحدة من صورها. زين هذا إذا كان ما بينه وما بين الشخص الآخر، شلون أمام الناس وفي مجلس المتوكل وهم جميعا يريدون التقرب إلى المتوكل؟ قال له للمتوكل إن قوله هذا لم يأتي به قرآن ولا نطقت به سنة، أكو آية رواية تقول بذلك بأن الحد الشرعي هو هذا؟ ودوا للإمام الهادي أن يا ابن رسول الله قولك هذا لم يأتي به قرآن ولا نطقت به سنة. الإمام عليه السلام أجاب قال بل قال به القرآن، ثم تلا الإمام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. حينها أمر المتوكل أن يؤخذ بقول الإمام وأن تترك أقوال الباقين. هاي الحادثة بشنو تذكرك؟ اتذكرك بحادثة شبيهة بها حدثت مع أبيه الإمام الجواد سلام الله عليهما، الحادثة المشهورة حادثة قطع يد السارق، لما رجل أقر على نفسه بالسرقة وطلب من المعتصم أن يقام عليه الحد وجمع الفقهاء وكل قال بقوله وتركت أقوالهم وأخذ بقول الإمام الجواد. أكو خبيث يومها وهو قاضي القضاة اسمه أحمد بن أبي دؤاد عليه لعائن الله، إلى موقف شنو من خبث، إجا إلى المعتصم قال له إني أرى نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وإن كنت أعلم أني بما أقوله سأدخل النار، اللي أقوله راح يدخلني النار بس لابد لي من نصحك. قال له شنو؟ قال له يدخل رجل على الخليفة وقد أقر على نفسه بالسرقة، يجمع الخليفة لذلك الفقهاء، يقول الفقهاء بما عندهم، يترك أقوالهم ويأخذ بقول رجل يقول شطر من هذه الأمة بإمامته. قال له أنت تدري سويت بروحك؟ خليت اللي ما يعرف الجواد صار يعرفه، اللي كانت بمعرفة محدودة إلى بمعرفة محدودة اليوم صار يعرفه معرفة تفصيلية، صار اليوم يعرف أن هذا الرجل هو الذي ينبغي أن يتبع وأن تؤخذ منه معالم الدين. ساعتها أنت الآن أحرجت نفسك، أنت اللي جاي تقول تقر بواقع بأسلوب عملي، تقول ترى نحن غاصبون جانون آخذون لحق أهل البيت، على إثرها المعتصم عليه لعائن الله قام بدس السم إلى إمامنا الجواد عليه السلام. الحادثة قل تأثيرها خليت الناس يعرفون الإمام الجواد، هاي الحادثة تكررت بصورة مشابهة كالذي قد جرى في أيام الإمام الهادي سلام الله عليه بالحادثة التي قد ذكرناها مع المتوكل. هذه حادثة من عشرات لا بل من مئات. المتوكل جاي بالإمام حتى يحد من تحرك الإمام، من توسع نفوذه، من كثرة أتباعه، لكن من حيث شعر أو من حيث لم يشعر صار الناس يفتتنون بالإمام الهادي ويتبعون الإمام الهادي. ولاحظ وين، مو بأي مدينة، مو في مصر ذاك الوقت، ما إلها فد أهمية كبيرة، في العاصمة في سامراء اللي الحدث بيها يكون حدث مؤثر على الرأي العام، على الرأي العام في سائر الأقطار الإسلامية. الناس راح يلتفتون، ومثل ما ذكرنا في الليلة الماضية أصلاً الناس الآن بالقضية ولاية العهد اللي ما صار لها هواية بضع عشرات من السنين، الناس جاي يعقدون مقارنة، إحنا اتباعنا نحن محقون به أم نحن على ضلالة، إحنا متبعون للضلالة والباطل. شلون إحنا نتبع أناس هم بهذه الحالة من التهتك، من الابتعاد عن ثوابت الدين، ونترك من أمر الله بطاعتهم وإحنا جاي ننظر إلى سيرهم، إلى سير عترة المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك تشوف الأشخاص وإن كان فيه ما فيه، السلطة رايدة شيء، أن تحتوي وجود الأئمة، أن تجعل من وجود الأئمة تحت أنظارها، تحت قبضتها بالكامل، لكن ما يريده الله عز وجل أن من خلال فعل الظلمة أن يبين معالم الحق، وأن يبين ما لأهل البيت عليهم السلام من مكانة، من منزلة. أذكر لك فت حادثة أخرى يذكرها القطب الراوندي في الخرائج والجرائح، الحادثة عن رجل من أهل أصفهان اسمه عبد الرحمن. طبعاً بذاك اليوم في أصفهان ماكو موالين لأهل البيت سلام الله عليهم، هذا الرجل كان من الموالين. سألوه قالوا له أنت لما تقول بإمامة الإمام علي النقي، علي الهادي عليه السلام، وبإمامة آبائه وأبنائه من بعده؟ ذكر لهم حادثة، قال لهم أنا يوم أن كنت شاباً كنت فقيرا لكني كنت صاحب لسان وجرأة. لسن أهلي عندهم شكاية يردون قضية يرفعونها إلى المتوكل، من اللي يودون واحد عند الجرأة على الحديث، ما لقى واحد غيري، قالوا لي أنت اللي تروح إلى سامراء وحتى تعرض شكايتنا مظلمتنا أن تعرضها على المتوكل. رحت طبعا، هذا من راح إلى سامراء هو ما راح يلقى الباب مفتوح وبس ما يوصل يقولوا له تفضل على الرحب والسعة، شنوش عندك، يلا تفضل قول للمتوكل. لا، هذا راح يبقى أيام، راح يبقى أسابيع يحجب عن الدخول إلى أن يسمح إلى أو ما يسمح إلى، أو أن يلتقي بغير المتوكل ليعرض عليه شكايته. بالتالي خلال الأيام اللي هو موجود بيها واقف بالباب أو ينتظر متى يؤذن له بالدخول، يقول شفت فت حركة جلبة بين الناس، استغربت شنو، ما الذي جرى، فشيء خلاف المعتاد، ما الذي جرى؟ قالوا لي قد جاء بابن الرضا. قلت لهم من هو ابن الرضا؟ قالوا لي وكيف لا تعرفه، رجل من ذرية رسول الله اسمه علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قلت لهم ولم جيء به؟ قالوا لي لعل المتوكل يريد قتله. تدري المتوكل يعادي أهل بيت النبي، يعاديهم أحياء وأمواتا، الآن الإمام الهادي وقد فعل به ما فعل، لكن حتى من مضى من أهل البيت الحسين سلام الله عليه وأذى المتوكل قد ناله مما قد فعله بقبره الشريف، والمتوكل أحداث أفعال معروفة بما قد فعله ب ضريح سيد الشهداء سلام الله عليه يوم أن محى كل أثر يدل على وجود القبر الشريف، صندوق خشبي على القبر أمر به فأحرق، مسقف يستظل تحته الزائرون أحرق، سدرة قطعت، وهكذا حرث أرض القبر بحيث لم يبق على أي معلم. قال له تبعت تعرف المتوكل؟ يقول جئت ردت أشوف هذا الرجل أن أنظر إليه، جئت فوقفت مع الناس، شفت من مسافة قد جاء راكباً على دابة بهي الطلعة حسن الوجه جميل المظهر، ينظر إلى عرف دابته لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى، يقول ما إن رأيته حتى وقع حبه في قلبي، حبيته، صرت أدعو له مع نفسي بأن يدفع الله عنه أذى المتوكل. أقول إلهي خلص من أذى المتوكل ولا تخلي المتوكل يصل إليه بسوء. يقول الإمام يمشي على ظهر راحلته على ظهر الدابة إلى أن صار أمامي، أوقف الدابة من بين هذه الجموع الواقفة، الإمام نظر إلي قال لي قد استجاب الله دعاءك، أنت ممكن تدعو لي بأن يدفع الله عني أذى المتوكل، والله عز وجل قد استجاب دعاءك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. قالهم أنا هم من شدة يعني الصدمة اللي قد جرت علي لما سمعت، رجلاي ما كادت أن تحملني بعد، قعدت بالقاع ما قدرت أظل واقف، سألوني ما بك، قلت لهم لا شيء. يقولهم علم بما كان في قلبي وأنا كنت أدعو له في ظهر الغيب، ما حد كان يعرف ما حد كان يسمع، وأنا أدعو الله بأن يدفع عنه أذى المتوكل. ودعا لي بثلاثة أمور: طول عمرك، كثر مالك وولدك. قالهم أما العمر فاليوم قد جاوز عمر 70، وأما الولد لي من الأولاد 10، وأما المال أغلق باب داري على 1000 دينار فيها ما عدا مالي الذي في خارج الدار. الإمام لو لم يكن في سامراء هاي الحادثة ما كان لها أن تكون، وأن تكون سبب لهداية هذا الرجل. هذا الرجل مو فرد واحد، هذا لما رجع إلى قومه إلى مدينته، ومدينته في يومها ما كانت موالية لأهل البيت، من الطبيعي أن يؤثر في الناس لا أقل أن يؤثر بعائلته، أن يؤثر في محيطه الذي يحيط به، بالتالي راح يكون هو داعي إلى اتباع الحق وإلى اتباع ولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا نشوف هذا الأمر وهو الإشخاص واللي وصفناه بأن الظلمة كانوا يريدون من خلاله أن يخلون وجود الأئمة تحتهم، مسيطر عليهم من قبلهم، تحت أنظارهم، محتوى من قبلهم. الله عز وجل إلى حكمة فليجري هذا الأمر، لكن بالتالي ما يريده الله تبارك وتعالى هو أمر آخر، أمر ثان، وهو أن من خلال هذا الفعل تظهر معالم الحق ويبين للناس ما السلطة تسعى إلى إخفائه من مكانة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سلام الله عليكم سادتي وموالي يا أهل بيت الرحمة. عودا على بدء، فنشوف رسول الله صلى الله عليه وآله اللي في حياته ما ترك طريق لا في قول لا في فعل إلا وبين النبي من خلاله مكانة ومنزلة أهل البيت، لكن اللي جرى من الظلمة من بعده هو خلاف ذلك تماما. المرحوم سيد حيدر يقول تركوهم وشتى مصارعهم وأجمعها فظيعة، فمغيب كالبدر ترتقب الورى طرا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة. بكل يوم يفد على رسول الله صلى الله عليه وآله واحد من أهل بيته، هذا يقول له يا جد قد قتلتني أمتك من بعدك مسموما، هذا يقول له يا جد قد قتلتني أمتك من بعدك بالسيف. وبمثل هالأيام يفد إمامنا الهادي سلام الله عليه على جده رسول الله صلى الله عليه وآله ليشكو لجده النبي ما جرى عليه من أمته من بعده. لكن كل مصيبة، كل رزية، كل فاجعة جرت على أهل البيت يكون الأعظم مما قد جرى عليهم هو الذي قد جرى على سيد الشهداء، وهذا الذي يقوله أهل البيت أنفسهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن لقتل ولدي الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا. إمامنا الحسن في ساعة احتضاره والإمام قد سقي السم، والإمام يقول لأخيه الحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. لذلك الحوراء مما نادت به عصر عاشوراء ساعة أن وقفت على مصرع الحسين موجهة وجهها جهة المدينة معزية جدها رسول الله، جعلت تنادي وجداه ومحمدا صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء، حسينك اللي لطالما تقول في حسين مني وأنا من حسين، ليتك حاضر لترى ما قد حل فيه من بعدك. هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، والله يا جدي ما اتبحد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه، يعالج بالشميس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر. والأمة سيدي يا رسول الله ما اكتفت بقتل الحسين، بل ما جرى من بعد قتل الحسين على عيالاته، هاي المصيبة اللي تحز بقلب المؤمن، تحز في قلب كل غيور ما جرى على عيالات الحسين من بعد شهادته وهن بيد الأسر، يسبين من بلد إلى بلد ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. يجن عليهن ليل الحادي عشر من المحرم، الله أي ليل ذاك، بعد لا حسين لا عباس لا علي الأكبر، من الحوادث اللي جرت في تلك الليلة الحوراء سلام الله عليها تدري أن آخر ليلة إلها في كربلاء في الغد راح تسير من كربلاء إلى الكوفة سبية ومنها إلى الشام، لذلك شلون تطلع من كربلاء دون أن تودع الكافل؟ اجت هي وياها ذاك الجمع من الأرامل من الأيتام، جئنا جميعا ليحطنا بجثمان أبي الفضل العباس، تقلها قوم يا عم يا سكينة، قوم يا عم يا سكينة، ندور على عزنا ولينا، عم وين شانك ما تعرفينا، والله العلامة العلامة السهمنا بتبعينا، نابت بعينا ويسرى مقطوع ويمينا، تقل ما ريد يا اخويا العطش للدلال، ما ريد ولا من غير جودك ماي، مريد مريد رحت للمشرعة وما قلت مريد، يا ابو فاضل يا خويا قطعت بي. وباليوم التالي بيوم الحادي عشر يخرجون عيالات الحسين من كربلاء إلى الكوفة، يمرون بهن على أرض المعركة، وكل واحدة من تلك النساء تنظر إلى مصرع فقيدها. الحوراء حين مروا بها على مصرع الحسين، الحوراء همت أن ترمي بنفسها من على ظهر ناقتها إلى مصرع الإمام. الإمام زين العابدين قال لها: عم إن رميتي بنفسك من يركبك وأنا عليل مقيد، عم ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. جعلت تطيل النظر من مصرع الإمام وهي تقول: أودعتك الله السميع العليم. تقول أخويا أنا شلون أعوف النكر مي، المعذرة إلى الله وإليك أخويا أبو علي، أرتحل عن أرض كربلاء وأترك جثمانك على هذا الحال، أنا شلون
وفن كرمي طريح ويكيت دمك عالوطية يا ابو السجاد قل شلون بيش يصبر نعلى فقدك يا مشيم قل تغنيت الولينا ودورت والله مذبوح بالحوم لقيت لقيت أنا وقعديت يما وعاتبيت وعاتبيت خويا المثلك شلون يعوف بيت قلنا نايم أخي شلون وحر الشمس غير رسوم وفاق الجزيل سلبة وهدوم وصريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مد ردا
إلى ابن محمد الهادي بآبائه الأئمة الميامين بأبنائه الأئمة المعصومين بمحمد وآله الطاهرين إلهي عجل لوليك الفرج في عافية إلهي ادفع عنا عن الحاضرين الزائرين السامعين عن شيعة أمير المؤمنين كل شر وسوء وبلاء ووباء بنبيك وعترته الأتقياء إلهي يسر أمورنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين يا بمن نحن في كنفهما وجوارهما بإمامينا الجوادين الكاظمين إلهي يسر أمورنا واقضي حوائجنا ادفع اللهم عنا كل شر ومكروه استر علينا بسترك الجميل كفنا ما أهمنا يا أرحم الراحمين من على مرضانا وعلى مرضى المؤمنين جميعا بالشفاء والعافية إلى موتانا وموتاكم وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين ولا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات